الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع حديث عظيم وأصل من أصول الشريعة من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الأمور ثلاثة من جهة أحكامها، فقال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فالأمر الأول هو الحلال البين الواضح، وهو أكثر الأمور، لأن دائرة الحلال أوسع وأكثر من دائرة الحرام. فمثلا جميع أنواع الفاكهة والثمار واللباس الأصل فيها أنها من الحلال البين الواضح، إلا ما فيه ضرر على الإنسان. وأيضا الحرام هو النوع الثاني، الحرام البين الواضح، مثل الأمور التي جاء النهي عنها في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كالسرقة والكذب وشرب الخمر وغيرها من المحرمات، وهي أقل من الحلال كما أشرنا، لأن دائرة الحرام ضيقة، فالله عز وجل ذكر لنا المحرمات ولم يجمع لنا المباحات، لأنها المباح هو الأكثر وهو الأعم من المحرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما مشتبهات. وهذا هو النوع الثالث من الأمور، الأمر المشتبه على الإنسان لا يدري هل هو من قبيل الحلال أو من قبيل الحرام. ثم قال: لا يعلمهن كثير من الناس. فهناك كثير من الناس تشتبه عليه بعض أحكام الدين، وكثير منهم أيضا لديه علم بها. فأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى عند وقوع الاشتباه والاختلاف إلى سؤال أهل العلم، والله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا اشتبه على المسلم أمر من الأمور لا يدري أهو من الحلال أو من الحرام، فعليه أن يسأل أهل العلم الراسخين المعروفين بعلمهم وتقواهم وتحريهم للحلال من الحرام، فيجيبونه على حكم ما سأل عنه ويتبع كلامهم ويرجع إليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات. إذا اشتبه على المسلم الأمر ولم يعلم حكمه، فالوصية من النبي عليه الصلاة والسلام هي باتقاء الشبهات وعدم الوقوع فيها أو الإقدام عليها. لماذا؟ لأنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي سلم دينه من الإثم والمعصية ومن عذاب الله تبارك وتعالى إن كان هذا الأمر من المحرمات، وكذلك سلم له عرضه من كلام الناس بأن يتكلموا فيه بأنه يفعل كذا وكذا من الأمور المشتبهة أو التي يعني يبدو للناس أنها ليست من الحلال إنما هي من المشتبهات. فالوصية بالحذر من الوقوع في المشتبهات وعدم الإقدام عليها. ومن أمثلة المشتبهات ما ظهر في بداية الأمر، يعني لما ظهر التدخين في بداية أمره كان أمرا مشتبها عند الناس وعند العلماء لأنهم لم يتيقنوا من ضرره. أما اليوم في زماننا هذا فقد ظهر ضرره وتبين للعامة قبل العلماء خطره، فهو من قبيل المحرمات الآن كما هو معروف لدى العامة. ثم أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ لأنه إذا تجرأ على هذه الأمور المشتبهة دون أن يعرف حكمها ودون أن يسأل عنها فإنه سيتجرأ على فعل المحرمات الواضحة البينة. لماذا؟ لأنه لن يكون عنده الرادع والخوف من الله تبارك وتعالى. ووضح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بمثال ليستقر الفهم عند السامع، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، فقال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمن يجترئ على الأمور المشتبهة هو كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو المكان الذي يمنع ولي الأمر من الرعي فيه، كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حمى إبل الصدقة، أي الإبل والجمال التي تؤخذ من الزكاة خصص لها مكان ترعى فيه لا يشاركها غيرها في هذا المكان. فإذا كان عندنا راع يرعى بغنمه أو إبله قريبا من المكان المحظور وقريبا من الحمى فإنه لا يأمن أن تدخل هذه الغنم أو الإبل في مكان الحمى المكان الممنوع فيكون وقع في المعصية والذنب. أما إذا كان يرعى بعيدا فإنه سيسلم من هذا الخطر ومن الوقوع في الأمر المحرم ومن فعل المشتبهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فمحارم الله والأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى هي الحمى التي منع عبده من دخوله، هي الحمى الذي منع عبده من دخوله. فإذا اتقى المسلم ربه فإنه يخاف الله عز وجل ولا يجترئ على فعل هذه المحرمات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال عن القلب بأنه مضغة، أي قطعة صغيرة من اللحم بمقدار ما يمضغه الإنسان. وفي هذا يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن القلب له مكانة عظيمة، وأنه يؤثر على الأعضاء، وأنه يقودها إما إلى الخير وإما إلى الشر. لذلك تجب العناية الشديدة بصلاح القلوب. قال سبحانه وتعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فيظهر ما في سريرة الإنسان من خير ومن شر، فلا بد من تطهير القلب من الشرك والبدع ومن الرياء والبعد عن الحقد والحسد، لأن هذا سيوقع الإنسان في فعل المحرمات التي تغضب الله تبارك وتعالى. فالقلب كالملك للجنود والأعضاء. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القلب السليم، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.